الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم جنين في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية عن إلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين خلال قصفها فجر اليوم عدد من مقراتهم في إقليم كردستان العراق. وجاء في بيان لحرس الثورة أنه استمرارا لضرب مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران بمنطقة كردستان شمال العراق، فقد تم تنفيذ دفعة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن خلال هذه الهجمات تم تدمير الأهداف المقصودة وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين وقتل عديد منهم. وكان الهجوم قد طال 3 مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل ومقرات حزب كوملا بمنطقة زركويز وبناكورا قرب مدينة السليمانية. وافقت الحكومة العراقية على طلب إيران بسيطرة الحكومة المركزية على الحدود بشكل كامل لدرء نشاط الجماعات الانفصالية. أعلن ذلك السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق وقال لقد طلبت بغداد مهلة من أجل سحب سلاح هذه الجماعات. وشدد الصادق على وجوب عودة الجماعات الانفصالية إلى مخيمات اللاجئين بعد سحب سلاحها، مشيرا إلى الاتفاق على تبادل الأشخاص الملاحقين من قبل البلدين. وكان قيد سلاح البر بحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور قد حذر من وجود الجماعات الداعية إلى تقسيم إيران في شمال العراق، مشددا على ضرورة أن يعمد العراق إلى طردها أو نزع سلاحها أو إسكانها في المخيمات. ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن قرار الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بهدف الإخلال بتعاون إيران مع الوكالة. وقال كنعاني أن طهران سترد على هذه الخطوة بشكل مناسب وإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات. وحول وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق قال كنعاني نأمل بأن لا يكون العراق منطلقا لأي تهديدات ضد أمننا القومي. وشدد على احترام سيادة العراق مضيفا أن تلك الجماعات تنتهك سيادة العراق بأعمالها الإرهابية قبل انتهاكها لأمن إيران وحدودها. في ثالث عملية أمنية لها شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية بتنفيذ عملية أمنية واسعة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب قضاء خانقين في ديالا. وأفاد مصدر مسؤول في الحشد أن العملية انطلقت من 3 محاور لتطهير حوض الثلاب وإدامة زخم العمليات بالمحافظة. في غضون ذلك وصل الحشد الشعبي وعملياته الأمنية في سلاسل جبال حمري شمال شرق ناحية العظيم في ذات المحافظة وعلى 5 محاور. وكان الحشد الشعبي والجيش أطلقا المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة 8 بمحافظة نينوى بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي في الحضر والبحاج وتل عبطة في الموصل. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات شهدتها جنين. وذكر بيان لوزارة الصحة أن الشهيد محمود السعدي طالب ثانوية عامة وهو وحيد أسرته بين 5 بنات، مشيرا إلى إصابة 5 شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين. وكانت بلدة جبع ومخيم جنين قد شهد اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقتين، إلا أنها انسحبت من جبع تحت وقع ضربات المقاومين الفلسطينيين. وفي مخيم جنين حصرت القوات الصهيونية منزل الأسير المحرر راتب البالي وأطلقت عددا من الصواريخ نحوه قبل اعتقاله جريحا. تفاصيل أوفى حول أحداث مدينة جنين واقتحامات جيش الاحتلال في التقرير التالي.
إمعان جديد في الجرائم يقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحمت وحداته مدينة جنين لتدور مواجهة مع الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شاب إثر إصابته بجروح حرجة في البطن. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي، بينهم إصابة خطرة في البطن انتهت باستشهاد المصاب داخل غرفة العمليات. قوات الاحتلال حاصرت أيضا منزل المواطن راتب البالي في حي الهدف وقامت باعتقاله بعد اقتحام المنزل، كما حاصرت منزلا آخر في الحي ذاته قبل أن تنسحب من المنطقة. ووفق مصادر محلية فقد اقتحمت عشرات الآليات التابعة لجيش الاحتلال حي الهدف وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وحصرت منزلا في الحي، كما نشرت قوات الاحتلال القناصة فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية. من جهتها قالت كتائب القسام وسرايا القدس إن مجاهديهما خاضوا اشتباكات عنيفة وأطلقوا صليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات الاحتلال خلال الاقتحام. وفي إطار جرائم الاحتلال واعتداءاته فقد اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح المسجد الأقصى ونفذت جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المقتحمين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية في باحة الأقصى وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات. وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته وتواصل إبعاد العشرات منه عن المسجد لفترات متفاوتة. وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويل القدس والأقصى.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابي تنظيم جبهة النصرة يخبئون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة إدلب ويمنعون وصول المنظمات الدولية إليها. وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف في بيان إن المركز يتلقى معلومات عن التدهور المستمر للوضع الإنساني في مخيمات بمحافظة إدلب، حيث قام إرهابي جبهة النصرة بوضع مستودعات للأسلحة والذخيرة في هذه المخيمات في محاولة لإخفاء أنشطتهم الإجرامية. وشدد على أن أفعال الإرهابيين هذه تشكل تهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية. وأخيرا أعلن وزير الدفاع البولندي أن بلاده قبلت عرضا ألمانيا لنقل بطاريات إضافية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى بولندا، وأضاف أنه من المخطط نشرها على الحدود مع أوكرانيا. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أعلنت في وقت سابق أن بلادها تعرض على بولندا دعمها في ضمان أمن أجوائها بما في ذلك بمساعدة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم جنين في الضفة الغربية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر الذي يجمعنا على شؤون وقضايا المرأة في عالمنا الإسلامي. أيها الأحبة، في هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة نتمنى أن نلقي الأضواء على موضوع جديد ومهم، وهو المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل. ما هو الخوف من المستقبل؟ ومتى يصبح أمرا خارجا عن السيطرة؟ ولماذا؟ قد نرى الرؤية الضبابية للمستقبل تنتشر لدى النساء أكثر من الرجال. لماذا؟ هل لطبيعة مشاعرهن وأحاسيسهن؟ إذا كان هذا الأمر، أي الخوف من المستقبل، يؤثر بشكل سلبي على حياة إحداهن، فما هي الخطوات التي تخرجها من هذه الحالة وتجعلها تتفائل بالمستقبل؟ وهل الدين الإسلامي وضع لنا خطوات لعدم الخوف من المستقبل؟ ما هو دور التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ طيب أحبتي، قبل أن نتحدث أكثر حول المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، نأخذ فكرة عن الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أحبتي الكرام لا نبالغ إذا قلنا إن العصر الذي نعيش فيه اليوم يعد من أكثر العصور التي كانت وما تزال تشهد توترات وصراعات وضغوطات نفسية يتعرض لها الإنسان، فضلا عن انتشار الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية أو المصطنعة التي زادت بدورها من الأعباء والصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته وجعلته يزداد قلقا يوما بعد يوم تجاه المستقبل وما قد يحصل به. فبات قلق المستقبل ظاهرة واضحة ومنتشرة في المجتمعات كافة، لا سيما تلك المليئة بالتغيرات التي تكون عرضة أكثر من غيرها للتحولات الفجائية في المجالات كافة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والتي يمكن أن تؤثر ليس فقط في سلوك الفرد بل في وجوده أيضا. لقد أصبح قلق المستقبل وعدم الوثوق به سمة تميز العنصر البشري، ويظهر بشكل واضح عندما يواجه عوائق شخصية أو بيئية تحول دون تحقيق أحلامه وطموحاته، وربما تهدد وجوده، فتتولد لديه مشاعر الاضطراب والتوتر والقلق بوصفها نتيجة طبيعية للأحداث الحاضرة التي يمر بها أو حتى الأحداث الماضية، والتي ما يزال أثرها يرافقه في حاضره. ونتيجة أيضا للشعور بالعجز تجاه تلك الأحداث، بالإضافة إلى قلة الإمكانيات المتوفرة لديه للتصرف حيالها. فالفرق بين الحلم والواقع المرير يؤدي إلى صراعات نفسية وانفعالية واضطرابات شخصية مختلفة، ويكون عنوانها العريض هو الخوف من المستقبل، سواء الخوف المرتبط بالمهنة أم المرتبط بالزواج أم المال أم النجاح أم المرتبط بالعائلة وسوى ذلك. وغدا الخوف من المستقبل من أكثر السلبيات التي ترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، وكثيرا ما يظهر في كل موقف يشعر فيه الفرد بأنه مهدد في ناحية من نواحي حياته واستقرارها. أحبتي الكرام، ستكون لنا عودة أخرى في طيات البرنامج بإذنه تعالى. حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر الذي يتجدد ويتجمل إن شاء الله بوجودكم ورائع تواصلكم معنا. أحبتي، نتحدث حول موضوع المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، ونحن بانتظار مشاركاتكم، آرائكم حول هذا الموضوع عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الرقم الأول 2201-3762 والرقم الثاني 2201-3768 والرقم الأخير 2201-3848. أيضا بانتظار مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة عبر رقم الواتساب مكرر 0989387840. وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أحبتي، أدت المرأة دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات. ولكن ما زالت المرأة تصاب بمرض قلق المستقبل نتيجة للأفكار الخاطئة والعقلانية والتي تجعلها تنظر إلى الواقع والمواقف والأحداث بشكل خاطئ، مما يدفعها إلى حالة من الخوف والقلق الدائم. الخوف على صحتها، الخوف على أطفالها، وأخيرا الخوف من المستقبل، بل يصل أنها تخاف من كل شيء بسبب القلق والتوتر الذي تعيشه والذي يفقدها السيطرة على مشاعرها وعلى أفكارها العقلانية والواقعية، فتظهر لديها عدم الأمان والاستقرار النفسي. أحبتي، لهذا اليوم نحن نتحدث حول موضوع المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، وكما عودناكم إن شاء الله في طيات البرنامج تستمعون إلى فقرة نافذة مفتوحة إشارة خضراء، وأيضا لدينا حوار مسجل مع الأستاذة شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من العراق، وإن شاء الله سنستضيف مباشرة على الهواء الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، ونستمع إن شاء الله إلى أصواتكم الطيبة. الآن ننتقل معا إلى هذا الحوار المسجل مع الأستاذة شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من العراق.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج عالم المرأة، واليوم نحكي مع الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد عن هذا السؤال. دكتورة، برأيك لماذا نرى بعض النساء يخشون من المستقبل بشكل كبير ويرون الضبابية في مستقبل حياتهم؟ هل هذه حالة طبيعية برأيكم دكتورة؟
تعاني أغلب النساء من الخوف من المستقبل والضبابية وعدم وضوح المستقبل أمامهم، لأن المرأة تختلف بيولوجيا عن طبيعة الرجل بسبب التغيرات اللي تمر بها البيولوجية والفترات اللي تمر بها منها انقطاع الدورة الشهرية اللي يجعلها انه تدخل في سن يسمى بسن اليأس لعدم قدرتها بعد ذلك على الإنجاب وتكوين أسرة والاستقرار. لهذا نلاحظها دائما المرأة تخشى من المستقبل ويقبل أمامها غير واضح، خاصة إذا كانت المرأة غير متعلمة، لا تملك قدر من التعليم أو من لا تملك وظيفة، لا تملك شيء تستند عليه بحيث يغنيها عن اللجوء إلى الآخر والاحتياج إلى الآخر، فهي حالة طبيعية. بعكس الرجل، لم يمر بهذه الحالة أو منها عدم وضوح الرؤية للمستقبل أو مجهولية المستقبل، كون الرجل في كل مرحلة قادر على الإنتاج والعمل، والفرص العمل في الحياة للرجل أكثر وأوسع من فرص العمل للمرأة. لهذا ما عنده الخشية من المستقبل أو القلق من المستقبل ومن مجهولية المستقبل، بعكس المرأة اللي تكون محدودة، خاصة المرأة غير المتزوجة يعني بالتحديد، واللي يعبرها سن الزواج واللي تغادر هذه المرحلة، كل ما تكبر المرأة ولم تكون الأسرة ولم ترتبط بإنسان وتكون الأسرة، تزيد ضبابية المستقبل وعدم وضوح المستقبل.
نعم، كانت معنا دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
شكرا لكم.
طيب أحبتي، استمعنا إلى هذا الحوار المسجل ونشكر الأستاذة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من العراق على هذه التوضيحات الكاملة. وكما تفضلت، من الطبيعي أن تشعر المرأة بالقلق من حين لآخر، وخاصة إذا كانت حياتها مرهقة، ومع ذلك قد يكون القلق المستمر والارتباك الذي يصعب السيطرة عليها والتعارض مع الأنشطة اليومية علامات على اضطراب القلق المعمم. حول هذا الموضوع أحبتي لدينا مشاركات صوتية وأيضا مشاركات مكتوبة عبر الواتساب. نعم، الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أخوات الفاضلات. في مسألة المرأة والرؤية الضبابية لمستقبلها، هي حقيقة متشكلة من جميع النواحي، يعني من النواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية والنواحي المهنية طبعا والنواحي العلمية والفكرية. في كل شيء المرأة لها يعني في وقتنا الحاضر رؤية ضبابية عما يجول في خلدها بأمور المستقبل، وهذا أمر طبيعي للأسف الشديد. وذلك بسبب سبب أول حقيقة وأساسي لهذا الأمر، وهو السبب الاقتصادي والعامل المالي. هذا العامل المالي الذي أرق الكثير من العوائل والأسر والنساء والرجال والأبناء والبنات حول مستقبلهم. أصبحت حياتنا كثيرا مادية، مادية بالاتصالات، مادية حتى بتكلفة الذهاب إلى المستشفى أو تكلفة المعيشة البسيطة، حتى الحياة الكريمة التي تؤمن المعيشة الكريمة للفرد تعتمد على العامل الاقتصادي، وبعد ذلك تعتمد على العامل المالي بشكل أساس. الآن أغلب الناس يعانون من الضائقات المالية الصعبة، وللأسف الشديد انتشار البنوك الربوية التي انتشرت في العالم الإسلامي بالذات، وانتشار مسألة السلفة التي تكون فيها فائدة بنسبة عالية. وللأسف الشديد عندما يبتعد الناس عن مسألة القرآن، عن مسألة الدين، تكون لهم معيشة ضنكة. يعني نلاحظ الآن كثير من العوائل مهمومة، متعبة، متراجعة ماديا، متراجعة علميا، متراجعة اقتصاديا. تراهم يعملون ليل نهار ولا يستطيعون تأمين لقمة العيش الكريمة لأبنائهم، وليس فقط لقمة العيش طبعا، حتى المدارس التي عندنا، يعني مثلا هناك في العراق، في مصر، في الدول الأخرى، يعني إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مدرسة جيدة ليس فيها شباب متنمرين، ليس فيها أناس متعبين، حقيقة يجب أن يدفعوا مبلغ من المال، وهذا كله يؤرق المرأة، يؤرق المرأة ويتعبها فكريا قبل زواجها وبعد زواجها، خوفا على زوجها، خوفا على أبنائها، خوفا على بناتها، بسبب الوضع الاقتصادي المتهالك الذي عم جميع الأمة الإسلامية بالذات. وهذا ما قره جون بيرجنز القاتل الاقتصادي الذي صرح عن أعماله السابقة وكتب كتابه مذكرات قاتل اقتصادي. والذي يريد أن يعرف من هو جون بيرجنز فليقرأ كتابه. شكرا جزيلا.
نعم، نشكر الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لك سيد ياسر الحسيني. وأيضا الأخت معالي من البحرين بعثت لنا مشاركة أيضا صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة المسلمة الكاملة العقل والوصاية على نفسها لا توجد لديها ضبابية مستقبلية أبدا، فهي تسير وفق ما رزقها الله من حياة دنيوية ودينية، تتجنب فيها مواقع الخطأ والبلبلة، وتدرس قراراتها جيدا بحيث لا تقع بها في حرج ديني أو مصير أخروي بائس، وأن تترخى الحذر بقراراتها بقدر الاستطاعة ومشورة أهل الرأي والنصح والتقوى، وبنور هداية الله وفي ظلال كتابه المبين الواضح القرآن الكريم وسنة رسوله لن يكون هناك ضبابية في مستقبلها إن شاء الله. المرأة المثقفة الواعية لن يغلبها أو يغلب عقلها وقلبها أي ظروف مادية أو حياتية، والحياة عموما هي مواقف وأحداث تمر على كل إنسان، كان رجل أو امرأة، ومن كان دليله ربه فلن يضل. شكرا لكم وتحياتي لكم وللمذيعة المحترمة والكادر الإذاعي. كانت معكم أختكم أم علي من البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي من البحرين. أيضا نشكر الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لكم. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. القلق من المستقبل أحد أنواع القلق الذي أو بالأحرى التي تشكل خطورة على حياة المرأة بشكل خاص، وتظهر أعراضه في شكل خوفها من المجهول نتيجة خبرات وتجارب قاسية مرت بها هي أو من حولها أو تمر بها، وتشعرها بعدم الأمان وعدم الاستقرار، وتجعلها تتوقع الخطر وتتسبب لها في حالة من اليأس والتشاؤم الذي يؤدي بها في نهاية الأمر إلى الاكتئاب أو الاضطراب العصبي الخطير. الأستاذة زينب محمود شقير تقول، طبعا هي رئيسة قسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة طنطا، تقول بأن المرأة قد تصاب بمرض قلق المستقبل نتيجة للأفكار الخاطئة واللاعقلانية والتي تجعلها تنظر إلى الواقع والمواقف والأحداث بشكل خاطئ، مما يدفعها إلى حالة من الخوف والقلق الدائم الذي يفقدها السيطرة على مشاعرها وعلى أفكارها العقلانية والواقعية، فتظهر لديها مشاعر عدم الأمان والاستقرار النفسي. أما الدراسات فأثبتت أن إصابة المرأة أو ذويها بأي إعاقة أو صدمة وإدراكها لأحداثها المؤلمة وصعوبة تأقلمها معها من شأنها أن تؤدي إلى تزايد هذا النوع من القلق لديها وتفاقم نظرتها التشاؤمية للحاضر والمستقبل، مما يسبب لها حالة من عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على مواجهة المستقبل، كما يؤدي بها إلى الذعر الشديد من التغيرات الاجتماعية والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل. إذن مع زيادة التوقعات السلبية لكل ما يحمله المستقبل لها، غالبا ما تجتاحها مشاعر الرعب وتنتابها الأفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس بصورة غير معقولة، وتعيش الحياة بشكل زائف، فتلجأ إلى الكذب الذي قد يصل إلى الخداع والنفاق في التعامل مع الواقع ومن حولها. شكرا لكم أحبائي.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج عالم المرأة. نتحدث كما تعلمون حول موضوع المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، وفي هذه اللحظات حقيقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
تحية لك طيبة أيضا أستاذة نسرين، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة. شكرا جزيلا لك أستاذة نسرين. كما تعلمين نتحدث حول المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، ومما لا شك فيه أن هناك أسبابا عديدة للخوف من المستقبل، وهذه الأسباب تختلف من شخص إلى آخر. نعم
نعم.
برأيك ما هو الخوف من المستقبل بداية، ومتى يصبح أمرا خارجا عن السيطرة؟
نعم، يعني مما لا شك فيه أن موضوع الخوف من المستقبل نعم. هو من المواضيع والقضايا المهمة والشائكة جدا، سيما في عصرنا الحالي ونحن عصر التطور والتكنولوجيا وعصر الأزمات والنكبات وذلك المشاكل المتعددة. كل هذا يدفع الإنسان أن يعيش قلق وجودي، إلى أن يكون دائما هناك خوف من شيء ما. الخوف من المستقبل هو يدخل ضمن إطار الفوبيا التي يعني لا يستطيع الإنسان في بعض الأمكنة بحال تطورت من أن يتمسك أو أن يعني يتجنبها. وليس نقول من ناحية أخرى بأن هذا الخوف هو لربما نتيجة عوامل متعددة، نتيجة أسباب عديدة. كل إنسان منا يمر بتجارب في حياته لربما تكون تجارب غير موفقة، يعني لم يكتب لها النجاح، إن كان في الدراسة إن كان في العمل إن كان في العلاقات الاجتماعية أو الخاصة أو أي مشروع غير ذلك. البعض يصبح لديه نوع من الخوف الكبير والقلق المتأزم والمألوم حول إذا خطأت أي خطوة لربما قد أصاب بالفشل كما أصبت في السابق. ونحن نعلم بأن الإنسان لم يخلق وفي فمه ملعقة أو مثلا في يده كتاب يعلمه ما هو الممنوع وما هو الذي يجب أن يتجنبه، بل الحياة هي متصرفة بأهلها. هذا من ناحية، ولكن لا يعني الفشل في أي موضوع نهاية الكون، وبالعكس هي التي هناك مثل لبناني نقوله دائما، الدرب اللي ما بتقت لك بتقويك. يعني من المهم جدا أن أي تجربة هي تعطيك الدفع والزخم والاندفاع أكثر لمحاولة تجنبها وتفاجيها واختيار الأفضل والقيام بمشروع يكون ربما أكثر دراسة أكثر هناك معرفة نقاط القوة والضعف. فإذا هناك عوامل متنوعة وعديدة تؤدي إلى الخوف من المستقبل في حال إن أردنا الدخول إليها بشكل يعني موسع. نقول هناك حتى يعني بعض، يمكن أن ننكر بعض الجينات الوراثية تلعب دور أساسي في هذا الموضوع في نقل، يعني مثل ما بينتقل الضغط والسكري والكوليسترول، كمان في هناك موضوع آخر يتعلق بهذا اللي كان الاكتئاب إن كان هيدي الفوبيا أو غيرها من الأمور. أيضا إذا أخذنا هذا النوع من الفوبيا يصيب في أكثر الأحيان المسنين، يعني الذين يخافون من تقدم العمر مما سيصيبهم في المستقبل. يعني هي أكثر فئة معرضة لهذا النوع، بالأحرى تعاني من هذا النوع، أنه ماذا سيحصل في المستقبل؟ هل سأموت غدا؟ هل سأرمى في الشارع مثلا؟ نتيجة كمان لا يمكن أن ننسى غياب الكثير من الدول والبلدان المنظومة الأخلاقية الإنسانية التي من شأنها أن تحمي هذا الإنسان. فكل هذه الأمور من شأنها أن تلعب دور رئيس، وحتى التربية، حتى نظرة المجتمع سيما للمرأة، كيف ينظر إليها لهذه المرأة، كل هذا يؤدي إلى الخوف.
طيب أستاذة نسرين، كما تفضلت أنت أنك الأكثر أو أكثر الناس عرضة لهذه المعاناة هم كبار السن، كما قلت نظرا لتقدمهم بالعمر، وبينهم ممكن أن نقول الكثير من شريحة النساء. قد نرى، هل يعني هل هذه الرؤية الضبابية للمستقبل تنتشر لدى النساء أكثر من الرجال برأيك؟ هل لطبيعة مشاعرهن وأحاسيسهن؟
في الوقت الحالي عزيزتي صار الإنسان إن كان ذكر أو أنثى بشكل عام يعيش هذا القلق نتيجة كما ذكرنا تقدم الأزمات. وفعلا نتحدث عنها، يعني لو افترضنا أنك سألت هذا السؤال منذ حوالي 5 سنوات مثلا لكنت أجبت بطريقة مختلفة عن هذا عن اليوم. لماذا؟ لأن تطور الحروب والخانقة الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع خاصة بعد جائحة كورونا والكثير من المتغيرات السياسية في العالم دفعت الإنسان حتى من كان يعتبر بأنه يعيش خاصة حدث عن الدول الأوروبية في بلد آمن ولا يمكن أن نتعرض لأي هزة اقتصادية أو غيرها، الآن يعيش في مأزق اقتصادي معيشي خانق جدا.
صحيح.
كل هذا نعم ولد لديهم الخوف من المستقبل إلى أين نحن ذاهبون. ولكن إذا أردت أن أأخذ بمقياس آخر وجود لدى بعض المجتمعات، ولا أعمم أقول بعض المجتمعات حتى داخل المجتمعات في بعض الأمكنة التي رغم التطور الذي نعيشه ورغم كل شيء ولكن لا يزال هنالك هذه النظرة التي فيها انتقاص من المرأة.
نعم.
يعني على سبيل المثال ولا الحصول، يعني بعض المجتمعات العربية مثلا هناك إذا كانت تطلقت يعتبر هذا الموضوع يا ويلي، يعني وكأنها ارتكبت جريمة كبرى.
صحيح.
وكأنها يعني نسفت الإسلام وغير ذلك. هذا الأمر يولد للمرأة المطلقة خوف من المستقبل.
نعم.
وحتى في حالة كان الزواج ومشاكل مع زوجها إلى أين تنتجه، يعني هل في حال هل ستبقى، ما هو مستقبلها، هل ستفرد في الواقع أم أن هنالك أمور أخرى يعني عليها أن تصمد وتصمد. أيضا إلى جانب ذلك يعني حتى عمل المرأة في بعض الأحيان هو مرفوض، فمما يجعلها تخاف على مستقبلها الاقتصادي في حال لم تتزوج مثلا أو في حال
طيب.
كانت هي تعيش مع، يعني هناك الكثير من الأمور.
طيب أستاذة نسرين، الأخ عباس من البحرين بعث لنا سؤال عبر الواتساب، كتب لنا: المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل، هل بأن هناك عدم في الرؤية الصحيحة للمستقبل أو الأبعاد الصحيحة التي يجب اتباعها؟ باختصار
يعني
طبعا، باختصار جدا. نعم،
باختصار جدا وحقلوا يا بطريقة هيك. هو الإنسان بشبعنا عم نحكي إن كان ذكر أو أنثى هناك رؤية ضبابية لمستقبله. حتى هو إذا سألته أنا أنت شو رؤيتك للمستقبل حيقول لي ما بعرف. فبالتالي ما في أنا انتمى للمرأة وأعتبر أنه حرام المرأة ما بتفكر بطريقة صحيحة. لا، أزيح عنها هذه البعض. أتحدث عن بعض الدول لأنه لو ما نسمحينه من على منبركم نقول لو كل الدول تتآسى وتتماهى بحقوق المرأة في الجمهورية الإسلامية في إيران مثلا هذا السؤال يطرح في العالم العربي والإسلامي. ولكن للأسف نحن في بلداننا مهما قالوا لك مثلا عن لبنان نحن نعيش في حرية وفي انفتاح وغير ذلك، نحن عايني المرأة بتعاني معاناة كبيرة والقاسية والمؤلمة جدا إن كان في حقها بالطلاق أو كان في الحصول على أطفالها أو حتى في حقوقها المهنية والعامة والعملية وحتى في سوريا والعراق وغير ذلك من أمور. يعني بتعرفي مثلا أنت أنه الفتاة المحجبة في لبنان ممنوع عليها تشتغل بالمصارف. أنا بستغرب أنه بإيران عشان يجبينها لأدع حقوق المرأة وهي أكثر دولة أعطت للمرأة حقوقها. فلذلك نقول بأنه لا خوف على سيدات لديهم المتانة العلمية والثقافية والمهنية والفكرية، بل الخوف هو على من لا ينظر إلى هؤلاء النسوة بالطريقة على أنهم شريك في الحياة وليس فقط مجرد تابع وخاضع لهم.
نعم، تشرفنا حقيقة بحضورك الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. شكرا جزيلا لك على هذا الحضور، على هذه التوضيحات الكاملة. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
طيب مستمعين الكرام، نقول بأن القلق شعور طبيعي ومحمود إذا ما كان دافعا ومحفزا للإنجاز والنجاح في شتى المجالات، في حين أن القلق المرضي قد يسبب أو يسبب تعطيلا في سير الحياة الطبيعية للشخص ويتناسب عكسيا مع الدافعية للإنجاز والتحصيل، إضافة إلى تأثيره السلبي على الحياة الاجتماعية للفرد. وقد يصاحب حالة القلق المرضي أعراض جسمانية مثل الصداع والأرق وألام المعدة، مما يستدعي طلب المساعدة والاسترشاد النفسي. هذا كان فرق بين أعراض القلق الطبيعي والقلق المرضي.
هذا البرنامج عالم المرأة ومقدمة البرنامج وكل المستمعين، وأود أن أتحدث حول موضوعكم القيم. أقول أنا أعتقد أن التخوف الذي ينتاب الكثير من المستقبل وما يخبئه هو شيء نلمسه كثيرا في مجتمعاتنا وخاصة بين النساء. فلحظات القلق والخوف الذي يسببه تغير ما يدور حولنا، ولكن بنفس الوقت له سلبيات كثيرة، وهذا الهاجس المزعج المتمثل بالخوف من المستقبل، لأنه إذا بقي يلازم المرأة في حياتها حتما سيجعلها لا تستطيع أن تقوم بأعمالها أو بإنجاز أعمالها بشكل صحيح. فالمهام الحالية في الحياة طبعا ينبغي أن تكون في الأولوية، هذا طبعا لأن الخوف والقلق والتوتر يزيد من الضغوطات النفسية التي يراكمها الخوف. أنا أعتقد وأؤكد أن سيطرة الخوف والقلق على المرأة سلبياته طاغية على إيجابياته، طبعا إذا بقي يلازم المرأة. فبالرغم من الحذر الذي ينتاب المرأة، إلا أنه يسبب لها أزمات نفسية وربما تصاحبه شؤم وكآبة. فإذا التفكير السلبي الناتج عن الخوف ويسبب أيضا مشكلات وتأخر إنجازات المرأة، لأنه يجعل المرأة تترك الحاضر وتنشغل بأمور ربما لا تحدث. فهناك لابد للمرأة أن تنتزع الخوف والتفكير السلبي منها بطرق عقلانية، مثلا إنها تجعل التفاؤل هو من يساعدها على تخطي حاجز الخوف، وبذلك ربما تتغلب على الخوف والقلق، لأنه التفاؤل والإيمان هما مصدران طبعا للنجاح في كافة الأعمال، وكما يقال في علم النفس، لأنه دائما تكون الأفكار هي من تصنع الأقدار. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
مرحبا، تحياتي لمستمعين إذاعة فهران العربية. يعني البنت اللي فاتحة قطار الزواج أو ما استطاعت أن تحقق أحلامها وطموحاتها سوف تشعر بالخوف تجاه المستقبل. قد يكون سبب الخوف من المستقبل في بدايته بسيطا للغاية، إلا أنه قد يتطور بشكل تدريجي ليصل إلى حالة من الخوف تجاه المجهول. حيث يمكن لعبارات بسيطة تبرع على ذهن الشخص، مثل الوقت لا يمكن أن يعوض، أو الوقت يمر سريعا، أو ضاع الوقت علي، وغيرها من العبارات المشابهة إلى الإصابة بالخوف الشديد والقلق من المستقبل المجهول، وتكون سببا للإصابة بحالة الخوف من المستقبل. وجود فراغ في حياة الشخص أو المرأة أو البنت والإصابة بالاكتئاب هما سببان رئيسيان للقلق من المستقبل، فقد يخسر الشخص عمله أو يصل إلى عمر معين يجعله يشعر أنه لم يحقق ما يريده، أو وأن الوقت قد مضى وفات لتحقيق ذلك. من أسباب الخوف التي يمكن أن يتعرض أو تتعرض لها المرأة أو أي شخص آخر في هذه الحياة هو التعرض لصدمة معينة أو لموقف مرعب، فمثل هذه الصدمة قد تجعل الخوف من المستقبل هاجسا مسيطرا على المرأة أو على الإنسان بشكل عام. كانت معكم شيماء من محافظة ميناء.
نعم، نشكر الأخت عدراء الموسوي من العراق والأخت شيماء من محافظة إيلام على هذه المشاركات الجميلة، شكرا جزيلا لكما. مستمعين الكرام، إن المجهول ليس قوة مجنونة تتحرك دون وعي ولا نظام حتى تخاف منها أن تقتحم حياتك فتدمرها وتذهب بكل شيء. إن المجهول هو حياة المستقبل التي تخضع لتدبير الله ونظامه وتتحرك وفق السنن الكونية التي أودعها الله فيه على أساس الحكمة والرحمة، تماما كما هي حياة الحاضر والماضي التي كانت سائرة وفق الحكمة والنظام. ولذا فإن عليك عزيزة المستمعة أن تواجه التطلع إلى المجهول بروح تحسب ما تستطيعين عمله، وتتركين لتقدير الله وتدبيره ما لا تستطيعين إدراكه أو عمله، لتشعري بالرضا والطمأنينة وتبتعدي عن الشعور بالضياع والقلق المدمر. وهذا ما يفسر مفهوم التوكل على الله الذي يجسد الطمأنينة الهادئة بالمستقبل، لأنه في رعاية الله وتدبيره بعد أن قام الإنسان بكل ما يجب عليه تجاهه. وقد ورد في الحديث الشريف في تحديد معنى التوكل: ألا تخاف أحدا إلا الله من قوى كونية أو كونية أو قوى بشرية. طيب أحبتي، شيئا فشيئا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عالم المرأة. تحدثنا حول المرأة والرؤية الضبابية للمستقبل. شكرا لطيب المتابعة، نشكركم على هذه المشاركات الجميلة والرائعة عبر الواتساب، أيضا عبر الهاتف. وأخيرا أقول: لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، دمتم بألف خير وفي أمان الله.